بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عترة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مثل اليوم الصبح خرج من الكوفة، ولكن أي خروج؟ خروج اللي تقول فيه زينب لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل ولو أن السباع تأكل من لحمي. وذكرت إذ وقفا عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصبر أبيها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. يا ماذا تقول أيها الشاعر؟ كأنما هي تقول هذه نساء كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها. يا أيسوقها زجر بطار بمتونها، أيسوقها يا زجر بضرب متونها. والشمر يحدوها، يعني النشيد اللي يقولها الحادي شنو فيها الحال؟ والشمر يحدوها بسيب بأبيها، عجبا عجبا لها بالأمس أنت تسوقها أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها، يا وضعنا ما يا حد حاد الفلب ركبا وضعنا وضعنا يا الدهر من عقب عزتنا وضعنا تيسرنا وتسلبنا وضعنا يا بعد عباس حماي الحمية، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول هذه الليلة شيئا عن دور الزوجات في القضية الحسينية. الغالب أن الحديث في طول الموسم في الغالب يتم عن الرجال الشهداء والأصحاب الفدائيين المضحين بين يدي أبي عبد الله الحسين، ولا يذكر إلا نادرا دور الزوجات الصالحات والمؤمنات واللاتي كان لبعضهن الدور الأكبر في تحفيز الزوج أو الابن من أجل أن يكون شهيدا بين يدي الحسين عليه السلام. فكأنما هذه الزوجات كانت بمثابة الموتور والمحرك، ولكن باعتبار أن المحرك والموتور مخفي في داخل السيارة فلا يلتفت إليه الإنسان. لا نريد أن نقول أن الشهداء أنفسهم ما كان لهم إلا دور الانفعال والتحرك والتأثر، لا، وإنما نريد أن نقول إنه كان للزوجات دور كبير في تحريك هذا الصنف نحو الشهادة، ولكن لا يذكر في الغالب هذا الدور المؤثر. أحببنا في هذه الليلة أن نضيء إضاءة على هذا الجانب، ونقدم لذلك مقدمة تنطلق من حديث رسول الله محمد الذي ينقل عنه في قوله: تنكح المرأة لخصال، لجمالها ولمالها ولحسبها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني العوامل التي تجعل الزوج يرغب في امرأة معينة، واحد من أمور قد تجتمع وقد تفترق وقد يتعارض بعضها مع البعض الآخر. قد يتزوج رجل امرأة لأنها جميلة، الجمال ميزة من الميزات التي تحظى بها المرأة عند الزوج. قسم من الناس يسارعون إلى الارتباط بالمرأة الجميلة، هذا قسم. قسم آخر لا، المرأة ذات مال، ورثت من أبيها من أمها، هي عندها ثروة، هي عاملة، هي ذات شغل يدر مال، فبالإمكان أن تساعد زوجها. هذا يجعل الزوج، يجعل الرجل راغبا فيها لأجل هذه الجهة، وهي وجود مال عندها. وقد تنكح أي تتزوج لأجل نسبها، لنفترض هذه من العترة النبوية، السيدة علوية، فإذا كان كذلك الإنسان يقول: أنا أريد أن يكون بيني وبين رسول الله وفاطمة الزهراء نوع من الارتباط، أنا مو سيد ولكن بإمكاني أن أرتبط بامرأة من هذه الذرية، علوية، هاشمية، قرشية، فيكون بهذه الطريقة نوع من الارتباط بهذه الوسيلة. أو لحسبها، عدها مجد، أو أسرتها عدها مجد معين، قضية اجتماعية هي مشاركة فيها، أو أهلها، بحيث هذه الأسرة ذات مجد اجتماعي. هذه صفات يعددها رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على هذا الحديث، تجعل الرجل يرغب في المرأة لأحدها، فإذا اجتمعت بعد صار أحسن. لكن المشكلة أحيانا أنها تتعارض، امرأة جميلة ولكن ليست ذات مال، امرأة ذات مال ولكن نسبها ليس نسبا عاليا، وهكذا. زين، ما هو وجه التفاضل بين هذه الأمور؟ أو أريد فد شيء اللي إذا توفر، حتى لو ما توفر إياه، أي شيء يغني عن غيره. النبي صلى الله عليه وآله يقول هالأربعة هذه مو فيصل، الفيصل هو شنو؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا حصلت امرأة مؤمنة متدينة، حتى لو باقي الصفات ما موجودة، لا بأس. لو تعارضت، دورت على امرأة مثلا جميلة ما حصلت، من باب الفرض، امرأة متمولة ومتدينة ماكو، فأنت خليكون عندك الإيمان والتدين هو الشرط الأساس. طبعا حتى في جهة الزوج أيضا هذا مطلوب، في حديث آخر عندنا زوج ابنتك المؤمن. أنت يا أيها الأب جاك أشخاص يخطبون ابنتك، واحد عنده أموال، واحد عنده نسب، واحد عنده ما أدري شخصية، واحد عنده درجة علمية. أنت خلي يكون بالك على عنصر الإيمان، إذا انضم إليه بقية الأشياء خير وبركة. مؤمن وعنده كفاءة علمية، مؤمن وعنده أموال خير وبركة. لكن لو فرضنا تعارض، هذا مؤمن لكن ليس متمولا، وذاك متمول بس ما عنده إيمان، في ذلك الحديث يقول زوج ابنتك المؤمن فإنه إن أحبها أكرمها. ترى الحب ما مربوط دائما بالجمال. قسم من الناس يتصورون أنه إذا أنا تزوجت واحدة ملكة جمال على قولهم هذا يعني راح تريحني على الآخر. لا، ليس بالضرورة كذلك. القلوب معادن، أنت قد تنسجم مع هذه ولا تنسجم مع تلك، هي تنسجم معك أو لا تنسجم معك، ممكن تكون من أجمل البشر ولكنها لا تنفعك لأنها لا تحبك. شو تسوي ذات الوقت بجمالها؟ شو تسوي بمالها؟ فزوج ابنتك المؤمن، يعني من المؤمن، فإنه إن أحبها أكرمها وإن لم يحببها لم يظلمها. هذا إنسان مؤمن عند التزام بالدين ما يقوم يظلم. ممكن ما يعطيها كل قلب، لأن قضية حركة القلوب مو بأن تقول سوي قلبك زين أو لا تسوي قلبك زين، مو بالقرار، ولكن أكو هناك ضابط وهو الإيمان. هذا المؤمن ما رح يظلم هذه المرأة حتى لو لم يحببها، خليها على مستوى معقول من العشرة، ما يموت فيها حسب التعبير، طيب يعاشرها معاشرة غير ظالمة قدر الإمكان يوصل إليها حقها. ففي الطرفين فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك المعنى اللغوي الحرفي مالها يعني صارت أيديك فيها تراب، ولكن المعنى الحقيقي يعني أنت رابح. أي بعض التركيبات في اللغة العربية بل حتى في سائر اللغات إذا ترجمها ترجمة حرفية ما تعطي المعنى الذي تريده أنت. هذا مصطلح، زين مصطلح. لما تمر على واحد مثلا وهو على سبيل المثال يشتغل في الزراعة تقول له مثلا في بلادنا قوة، إذا تريد تترجمها إلى الإنجليزي شنو راح تقول؟ واحد قال باور مثلا أو إنرجي، ما إلها معنى أصلا. لكن عندما تترجمها بالمعنى العرفي المتداول أنت هنا تدعو له بالقوة، أن الله يقويه. زين، تربت يداك هي من هذا النوع، المعنى الحرفي مالها يعني صار إيدك في التراب، والمعنى الحقيقي مالها أنه أنت رابح، أنت ظافر. فيقول إذا تحصل ذات الدين تربت يداك. ليش؟ لأن المرأة كالزوج كل منهما يؤثر في الآخر، وأحيانا أثر المرأة الزوجة في زوجها قد يكون كبيرا من دون أن يلتفت الزوج إلى ذلك. في هالأزمنة يسمونها القوة الناعمة، أكو بعض القوى عضلات وما أدري كذا بالقوة يجي، أكو بعض أشياء بقوتها الناعمة لا شاهر سيف ولا مطلق مسدس ولا غير ذلك. فيؤثر في ذلك الطرف الزوجة الموافقة والصالحة من أقوى درجات القوة الناعمة. فإذا هذه صارت إنسانة مؤمنة، إذا صارت إنسانة تحثك على الخير في هذه الحالة، تأثيرها فيك تأثير كبير. ينقلون من باب الشيء بالشيء، يذكر عن تأثير المرأة قصة الفرزدق ابن غالب صاحب الشعر المشهور في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا كانت عنده امرأة هي تسمى النوار، وكانت يعني كما يذكر بصفاتها جيدة وإلى آخره. فصار بينهما خلاف، هو هذا من الفرزدق ركب رأسه على طريقة بعض الرجال وقال له أنت طالق، طلقها وبتها يعني ثلاث طلقات. ثم تندم وقال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كما إبليس أخرجه الضرار. يعني طلع من الجنة ذاك أنا من صرت هالشكل، وكل ما حاول فيها عيت، كأن الظاهر ما سمعت محاضرتنا قبل فترة أنه أيها المطلقون ارجعوا بعد الطلاق. على أي حال، ففي يوم من الأيام خطبها رجل، فقالت أنا أوكل نفسه الفرزدق. هل هي علشان تحرق قلبه لو لا شافت أقرب الناس إليها؟ فقالت إلى أنا أوكلك أن تزوجني، والمهر اللي أريده كذا وكذا. زين، قال ما يخالف، أشهد على أنها وكلته في زواجها وأن مهرها هلقد من المال. بعد ذلك قال زوجت نفسي موكلتي على ما فلان النوار على مهر قدره كذا وكذا، فأنا الآن خلاص صرت زوجها وهذا المهر، وهي وكلتني في إجراء العقد. هي قالت له لا، ما لا أقبل أنا، خلاص أنت بعد وكلتي وانتهى الموضوع، وكيل أنا وكيل، أنت وكلتيني بشهادة هؤلاء، مهرها هذا مهر موجود، إجراء العقد أم صار. فكان ذلك الوقت في زمان عبد الله بن الزبير، الفترة اللي سيطر فيها على المدينة بعد نهضة الحسين عليه السلام واستشهاده وحربه مع المختار الثقفي، سيطر فترة قصيرة على المدينة. فرفع الأمر إلى، هي رفعت الأمر إلى عبد الله بن الزبير، هي أمريكية، لأنه تدري عبد الله بن الزبير أيضا مو ليس على وفاق مع الفرزدق وتوجهاته. هو راح كلم واحد من أبناء عبد الله بن الزبير يقال له حمزة، حمزة ابن عبد الله ابن الزبير، على أساس أنه رتب الحال ويا والدك الأمر هكذا، اللي يوصل يوصل تبعه. هي وين راحت؟ راحت إلى زوجة عبد الله بن الزبير، زوجته بنت منظور ابن زبان اسمها، فقالت لها القضية كذا وكذا، وأنا ما قابل بالموضوع وما وكلت على أساس زوجني من نفسه وأنا ما أريده. باتوا ليلة، يوم ثاني راحوا إلى عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أبطل العقد الذي أجراه الفرزدق. ذولا أولاده كانوا قايلين إله ولا يمك، أبونا ما يخالف إلينا كلمة، وإن شاء الله نجيب الأمر وابشر.
يوم ثاني هذا حكم لهم، قال لهم وين؟ قال والله احنا ما ندري. فهو انشد شعر عنده مشهور، وذهب مثلا في القول ليس الشفيع الذي ياتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا. زين، اما بنوه فقد ردت شفاعتهم وشفعت بنت منظور ابن زبانا. يعني هذا الشفيعين اكو واحد ابنه جاي اليه متلبس متهندم الى اخره، وذيك ورته في الليل ايضا مرت عليه وهي كما تعلمون زوجه مع زوجها، فقبل شفاعتها تلك ورد شفاعه ابناها. هذا يجيبون كمثال على تاثر الاشخاص بزوجاتهم حتى في مثل هذا الأمر. وإن كان ابن الزبير هو ليس من أولئك الذين يعني ينتظر منهم تحكيم الأمور الشرعية 100%، ولكن هم يصورونها على أن تأثره في الحكم كان من جهة زوجته. ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. كمثال هذا على أن الزوجة تؤثر في الزوج، إذا كانت الزوجة توجهاتها دنيوية كل يوم تطحن على رأس هذا الزوج، اشتري لنا هذا ووصل لنا على هذا وجيب لنا ذاك وفلان سالفة عند جيراننا ورحت هالأيام بيت فلانة وشفت وإيش اللي فيه، عايشين في جنة وإلى آخره، والظل تردح على رأسه. زين، هو هم إما مجاراة لها إما حتى يستريح من وجع الرأس يضطر إلى شراء ذلك الشيء. ننتقل من هالمكان إلى مكان آخر إلى بلدة أخرى، يا معودة أكو عندنا هنا أقرب إلى عملي، هنا قريب من بيت أهلي، لا والله فلانة راحت هناك فلان مكان وقالت شيء ما شاء الله ما ينوصف من الراحة وما شابه ذلك. فظل هكذا بعض الرجال أحيانا نشوف أنه بيني ظل في هالحالة من كل يوم نفتح الموال أو لا نسويه وينتهي الأمر. هذا في الصورة السلبية، وأحيانا في الصورة الإيجابية لا تجي إذا كان هو رايح وراء أمور دنيوية تنصحه بالالتفات إلى الآخرة. إذا كان متضايق من أمور الدنيا، الحديث المعروف أن أحدهم جاء إلى الإمام عليه السلام أو الرسول فقال له إن زوجتي امرأتي في البيت تقول لي إذا شافتني متضايق تقول لي إذا كان همك من أجل الدين فزادك الله هما، وإن كان همك من أجل الدنيا فلا بارك الله فيه. يعني إذا أنت مهتم ورايح وراء قضايا تربية نفسك أمورك الدينية هذا خوش، الله يزيده ويكسره فيك حتى تهتم أزيد تلاحظ أمورك الدينية أكثر. وأما إذا كان لا هموم دنيوية على الفلوس وعلى البناء وعلى الروحة وعلى الجية وعلى فلان قال وعلى فلتان قال فهذه ما فيها فائدة، فقيل له عليك بها فإنها من عمال الله في الأرض. هذه امرأة تشترى بوزنها ذهبا، ليش؟ لأن تحثك على الدين وتحثك على الإيمان وتخفف عليك هموم الدنيا. الذي يرزق بأمر ديني بامرأة متدينة مؤمنة تنفعه في مواقع كثيرة، بعضها حساس للغاية مصير يصير فيها لكن تتوقف على كلمة صالحة من امرأة صالحة. ذاك الوقت هالكلمة الصالحة لو لم يكن إلا هي لكانت تسوى كل العشرة. من ذلك ما ذكروه في شأن امرأة زهير بن القين البجلي. زهير بن القين التقى به الإمام الحسين عليه السلام في الطريق، وأرسل إليه أن هلم إلى لقائنا، أنا أريد ألتقيك، هلم إلى لقائنا. الرواية تقول فجاء رسول الحسين عليه السلام إلى خيمة زهير بن القين، وامرأة زهير في جانب أو وراء الستار، فقال أنا رسول الحسين إليك يا زهير يا ابن القين، وهو يدعوك إليه، يريد يتكلم معك. الرواية تقول فجلسوا كأن على رؤوسهم الطير. هذا تعبير في اللغة، واحد متجمد هالشكل، لا هو يتحرك منا ولا منك ولا يتكلم، وعزة على رأسه الطير شنو ما يتحرك حتى لا يطير هذا الطير. فجلسوا كأن على رؤوسهم الطير، وظل الوضع هكذا مدة إلى أن هي تكلمت. قالت يا زهير يدعوك ابن بنت رسول الله إلى لقائه وأنت جالس، قم قم وانظر ماذا يريد وما شأنه، فإنه ابن رسول الله. هذا بعد حسم الموقف عند زهير بن القين وذهب إلى لقاء الحسين عليه السلام، وهناك الحسين تحدث معه حول نصرته في نهضته، فاستجاب زهير بن القين ورجع إلى زوجته وقال لها الحقي بأهلك، احنا رايحين وراء شهادة وراء قتال، ولا أريد أن يلحقك أو أن يصيبك مكروه بسببي. الآن تروحي ويانا أنا أقتل، بعدين تأخذين سبية أو يصير عندك مشكلة، فأنا إحسانا مني إليك أريد أن ترحلي إلى أهلك. هنا الروايات فيها شيء من الاختلاف، بعضها قالت أن امرأة زهير أصرت على المرافقة، وبعضها يقول إن امرأة زهير قالت له إذا رزقك الله الشهادة ولقيت جده رسول الله فأبلغه عني السلام وأخبره عن موقفي. كلا الأمرين يكذب حكاية أشرنا إليها إشارة سريعة في ليلة من الليالي وقلنا هذه كاذبة، حكاية أن زهير بن القين كان أمويا وعثمانيا. ليس من العادة أن تبقى امرأة بهذا المستوى وهي أموية وزوجها أموي بهذه الدرجة، وحسب تعبيرهم عثماني، وهي امرأة بهذا النحو من الولاء لآل محمد. ليس من العادة، أقول مو ماكو أصلا لا، ولكن ليس من العادة أن امرأة هي تحسم الموقف وتقول له قوم وروح كلم الحسين عليه السلام وهذا ابن رسول الله، أو أن تقول له بعد ما إجا وقال لها الحقي بأهلك زين تقول له اذكرني عند رسول الله أو إذا رزقك الله الشهادة. هذه مو ثقافة امرأة تعيش في بيئة أموية وعثمانية. فهذه امرأة كان لها دور مهم في أن يصل زهير بن القين إلى ما وصل إليه. طبعا هو اختار، هو الذي قاتل، هو الذي جاهد، هو الذي صمم، ولكن كان استارت القضية والمحرك كان هذا الكلام، وإلا لو قالت له خلاف ذلك أنه إحنا ما علينا من الموضوع وما نريد نتورط بهالشغلة، لا شك أن هذا كان سيؤثر بدرجة من الدرجات في اندفاعه إليه. هذا نموذج. النساء اللاتي جئن إلى كربلاء عددهم مختلف، البعض كصاحب معالي السبطين المازندراني قال حوالي 42 امرأة ما بين كبيرة السن متزوجة أو أم وبين صغيرة. والمحقق الكرباسي حفظه الله تعالى صاحب كتاب أو موسوعة، هذا مو كتاب، دائرة المعارف الحسينية إلى الآن مطبوع منه حوالي 200 مجلد ولا يزال ينشر فيه، تتبع عددا كبيرا جدا من النساء اللاتي كن في كربلاء وعنده مجلد خاص كامل حول أسمائهن بعنوان أنصار الحسين قسم النساء، وذكر فيه متعددات، منهن من كان من الأسرة الهاشمية والطالبية ومنهم من كان من أسر شتى. من جملة من ذكر من الأسر الأخرى جويرية بنت مسعود الخزرجية، هذه جاءت مع زوجها جنادة ابن كعب الخزرجي ومع ابنها، وكان عمره حوالي 12-13 سنة، فجاءوا جميعا والتحقوا بالحسين عليه السلام. طبعا أصل موافقتها أن تجي وتساير زوجها في هذا الأمر وأن لا تعيق، هذا موقف يذكر لها بالخير. إلى أن صار قضية القتال قاتل زوجها واستشهد إلى رضوان الله تعالى، فقامت هي وألبست ابنها لامة الحرب وشدت عليه حمائل السيف. حمائل السيف عادة مثل الحبال تصير طويلة بالنسبة إلى واحد عمره 12 سنة فتحتاج إلى ترتيب، وقالت له اذهب وقاتل بين يدي الحسين عليه السلام. جاء الغلام إلى الحسين يستأذنه في القتال، فقال الحسين عليه السلام هذا غلام قد قتل أبوه الساعة، تو الآن قتل والده وأخشى أن أمه تكره خروجه وقتاله ولا نجمع عليها مصيبتين، هم تصاب بزوجها وأيضا تصاب بابنها، من جمع عليها مصيبتين؟ يقول له سيدي كم مصيبة اجتمعت على الزهراء في كربلاء في يوم واحد. بس هذه بعد إنسانية الحسين، على غيره يقول ما نجمع عليها مصيبتين، لكن هو وأبناؤه وأبناء أخيه الحسن و16 شخص كلهم ارتكبوا في بطن فاطمة الزهراء عليه السلام، فقال أكره أخشى أن أمه تكره قتاله. فقال له الغلام سيدي أبا عبد الله أمي هي التي ألبستني لامتي وشدت علي حمائل سيفي. قال إذا كان كذلك فابرز وفقك الله، وخرج وهو يقول أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير، وقاتل حتى استشهد. هذه امرأة زوجة رافقت زوجها وابنها إلى كربلاء و
استشهد زوجها بين عينيها وأمامها، كما استشهد أيضا ابنها في ذات الطريق. وينقل إن تم هذا النقل ما عن زوجة علي بن مظاهر الأسدي، أنا لم أتحقق من مصدر هذه القصة، ولكنها مذكورة في كثير من الكتب، ونحن هنا نريدها للشاهد، أنها أي زوجة علي بن مظاهر الأسدي، لما قال الحسين عليه السلام في ليلة العاشر من محرم إن غدا يكون مصرعنا ومقتلنا وقد أذنت لكم بالانصراف، انصرفوا في سواد هذا الليل، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سواد هذا الليل، فإن القوم إنما يطلبوني ولو وجدوني لذهلوا عن طلب غيري، ليس عليكم مني ذمام ولا في أعناقكم لي بيعة، أنتم مرخوصين. ثم قال ومن كان له ومن أراد أن يبقى معنا فليأخذ زوجته إلى بني أسد، هذول قريبون كانوا من كربلاء، ابتعدوا عدة كيلومترات في قضية ربما أشرنا إليها في سنوات ماضية، واللي راح لهم حبيب بن مظاهر الأسدي، لكن كقبيلة كانت موجودة، فأخبرهم أنه من كان عنده امرأة فيستطيع أن يأخذها إلى بني أسد وهناك تنجو من السبي ومن أن تسير معها هؤلاء الأجلاف الأمويين، ثم يأخذها الأسديون إلى أهلها أو يخبروهم ليأخذوها. قيل أن هذا الرجل جاء إلى زوجته وقال لها إن الحسين قال كذا وكذا، فهل أمي حتى آخذك إلى مضارب بني أسد؟ فقال تذهب أنت لتواسي الحسين بدمك وتبيض وجهك بين يدي فاطمة الزهراء ورسول الله، وأنا لا أكون مواسية لنساء الحسين وأخواته، لا والله لا أذهب إلا معهم، صير عليهم سبي، خلي صير عليهم سبي، أنا معهم لا أرحل عنهم. فرجع إلى الحسين عليه السلام وكانت هي أيضا من بني أسد، فقال أب للحسين أبت يا مولاي، أبت الأسدية إلا مواساتكم، ما قبلت تترك، ما قبلت تخرج، وإنما قالت أنا أروح مع نساء الحسين عليه السلام وأكون معهن في هذه الرحلة. تحتاج المرأة إلى امرأة أخرى تضمد جراحها، تهدئ آلامها، تسعفها وتسعدها، وأنا أيضا أروح معهن ولا أنفصل عنهن. وبالفعل في مثل هذا اليوم يوم 11 كانت رحلة هذه النساء من البيت الهاشمي والعلوي والطالبي ومن باقي النساء من سائر القبائل، راح يروحوا إلى الكوفة، قسم في الكوفة راح ينفصلون عندما يأتي من كل قبيلة كبارها ويخلصوهن من هذا الأسر، أسيرات بالتالي هؤلاء. فلذلك لما اجوا إلى الكوفة بالفعل اجوا جماعة من فزارة، جماعة من تميم، جماعة من بني أسد، واستخرجوا نساء التابعات لقبائلهن وعشائرهن حتى يخرجوهم
من الأسر والسبي إلا بني هاشم، إلا آل أبي طالب، كل من كأن زينب فكر، كل من لها وليان جوها، كل من لها وليان جوها جوها، صاحوا باسمها وطلعوا أسدية أنتي اطلعي من الأسر، تميمية أخرجي من الأسر، مذحجية أخرجي من الأسر، نضمك إلينا. لكن تنتظر زينب أن يأتي أحد ويقول أين زينب الهاشم. كل من لها وليان جوها جوها، صاحوا باسمها وطلعوا، ومن الأجانب خلصوها، وزينب أهل تعذروها. اليوم الصباح، لأن البارحة باتت النساء وبات آل رسول الله في تلك الليلة الموحشة، واليوم قضوا الصبيحة يلملمون أحزانهم، ونادت زينب بأبي وأمي على أولئك الجيش أن يدفنوا هذه الأجساد الطاهرة، فلم يعبؤوا بكلامها. نعم أجابوها، ولكن أجابوها بأن أرسلوا إليها 10 من الخيالة ظلت تصعد وتنزل على صدر الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى أن اليوم قربوا لهن النياق العجف والوزل. تدرون الناقة هي بذاتها مركب غير موطأ، فكيف إذا كانت ناقة عجفاء؟ كيف إذا كانت ناقة ضلعاء؟ كيف إذا كان ما عليها ما يسهل الركوب من الهوذج وما شابه ذلك؟ وكيف إذا أرسلوا إليها وإليهن أولئك الأجلاف الأعراب حتى يركبوهن؟ لأن جابوا النياق، وجاء شمر بن ذي الجوشن وزجر بن قيس وأمثاله، وفي يد كل واحد منهم السياط، وينادون اركبوا، الأبطال لازم يركبون. فصاحت زينب عليه السلام بعمر بن سعد: يا عمر بن سعد، قبحك الله وقبح ما جئت به. قال لها: ماذا؟ قالت: لا نريد هؤلاء، هم شماتة وهم قساة وهم رجال أجانب ويركبون النساء، دعنا يركب بعضنا بعضا، احنا نركب بعض. فبدأت زينب بأبي وأمي، هي وأم كلثوم وزين العابدين. زين العابدين عليل مريض لا يستطيع، فبقيت المسؤولية على هاتين الأختين، أم كلثوم من جهة وزينب من جهة أخرى، إلى أن أركبت النساء والأطفال وساعدت الجميع حتى ركبوا على تلك النياق. فقالت أم كلثوم: يا أخي يا زينب، أنا أساعدك حتى تركبي على ظهر الناقة. قالت زينب: بل أنا أساعدك. قالت: أنت زعيمة الركب، إذا أنا صعدت من الذي يساعدك على ركوب الناقة؟ قالت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني إلى الذي أخرجني من منزلي. يا عباس، من اللي جبتني بيدك يا خوي؟ ركبتني خوي طول الدرب ما فارقتني. مو كنا نقول كل ساعة عباس لو نزل طول الدرب ما فارقتني، بس ما رحت عني وعفتني عقبك بني مية ولدني. دق عين يا خويا وشوف مدني، ترى سياط زجر ورمتني. التفتت إلى الحسين أخي أبا عبد الله ابن أم، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير بعد، وهذا مني قد اسود من الضيار. بعض أرباب المعرفة يقول ليش تقول زينب مني قد اسود من الضرب، يعني كانوا يتعمدوا يضربون زينب بالذات، يقول لا، أي ضربة توصل إلى طفلة زينب تمد إيدها حتى تقيها. فكان الضرب عليها يقع، والضرب الذي على غيرها يقع أيضا يقع عليها. يا حسين حاد ضعوننا عزم على الشيء، ومن الصبح دنولنا نوق الماد. يا حسين أنا ما أشوف غير جبال الهموم تترادى في قبالي يا خويا مثل الغيوم. من حنة أطفالك صباح تبحال مش، وأنا ولا ساعة غفيت عيني من الليل، ويردون ننسى يا بعد أهلي ونخلي. يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق، وين يا ابن أمي نلاقي؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل، لا تقول عني سافرا وما ودعوه راحة وخواتي، ولا القبور ما شيعوا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين، واقض حوائجهم يا قاضي الحاجات، إلى أرواح موتاهم موتى المؤسسين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.